أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه ورحمه، وتوقفنا عند كتاب صلاة الاستسقاء. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. قال: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. هذا الكتاب هو كتاب الاستسقاء، وكما عرف أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى الاستسقاء، أقصد الصلاة، بقولهم: طلب إنزال المطر من الله تبارك وتعالى بكيفية مخصوصة عند الحاجة إليه. طلب إنزال المطر عليكم السلام، أي صلاة سببها طلب إنزال المطر من الله تبارك وتعالى بكيفية مخصوصة. بكيفية مخصوصة، صلاة مخصوصة وهيئة مخصوصة، ولا ينحصر الأمر في كونه صلاة وفقط، بل لصلاة الاستسقاء كيفية الصلاة، وكذلك دعاء. فيجوز الاستسقاء بالصلاة التي سوف نتحدث عليها، وكذلك يجوز الاستسقاء بالدعاء كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. صلاة الاستسقاء حكي الإجماع على استحبابها، حكى الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الإشراف أنها مستحبة، وكذلك حكى ابن بطال في شرحه على البخاري، وكذلك ممن حكى الإجماع على استحبابها ابن عبد البر في الاستذكار، وكذلك الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن هناك أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ذكرها في هذا الكتاب، وعقد عليها الإمام البخاري أبوابا كثيرة، منها حديث أنس تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها. وكما تحدثنا في صلاة الوتر في المحاضرة السابقة، وقلنا أن صارف هذه النصوص سواء في صلاة الاستسقاء أو الكسوف أو الوتر أو نحو ذلك، الصارف قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وهكذا، إذن الصلوات خمس. من يرى وجوب صلاة الاستسقاء، ولا يحكى الوجوب يعني عن أحد، لكن لو فرض جدلا ومثل هذه الصلوات الأخرى كالوتر مثلا، يجيبون عن هذه الأحاديث بالتقسيم المعروفة، وكذلك صلاة العيدين وغيرها، يقولون سمى فروض يومية خمسة، وكل النصوص التي جاءت فيها، وهناك فروض سببية، وهناك فروض سنوية ونحو ذلك، هذه إجابتهم، لكنها إجابة ليست بمتينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في أخبار كثيرة مثلا على وجوب الحج ووجوب الزكاة، مع أنها لا تجب على الأعيان إلا بشروط معروفة. إذن فدل هذا تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خمس صلوات ونحو ذلك من الأحاديث التي بوب عليها الإمام مسلم في كتاب الإمام، أقصد النووي، تدل بأجمعها على أن الفروض خمسة، وأن بقية هذه الأشياء ما هي إلا سنن مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإجماع على أن الاستسقاء مسنون، لكن ثم خلاف في مسألة، وهي مسألة الصلاة نفسها. فجزاك الله خير. فالإمام أبو حنيفة يخالف جمهور العلماء في مسألة، وهي أنه لا يرى صلاة الإيه؟ صلاة الاستسقاء، يرى سنية الاستسقاء تبعا للناس، لكنه لا يرى صلاة الإيه؟ الاستسقاء، الصلاة المعروفة التي سوف يأتي وصفها، هذه لا يراها أبو حنيفة خلافا لجمهور أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فيقول باستحباب الاستسقاء لكن لا يستحب للصلاة، ولكن يقول الاستسقاء يكون بالدعاء لا تسن لها الصلاة، وهذا خلاف قول الجمهور وخلاف الأحاديث التي جاءت مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عباس وغيره، لأن أشهر هذه الأحاديث متمسك الإمام أبو حنيفة حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، ويأتي الحديث بتفصيله ويكرر في أبواب شتى كما سوف يذكره الإمام البخاري، فقال هلكت الأموال ونحو ذلك، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بالدعاء ولم يزد على هذا، لم يصلي، فتمسك به الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لكن الصواب هو قول الجمهور، وهو أن الصلاة مسنونة وأن الدعاء أيضا من صور الاستسقاء. صلاة الاستسقاء ركعتان، ثبت هذا في حديث عبد الله بن زيد يأتي معنا ونقرأه. إذن صلاة الاستسقاء إذا صلينا فصلاة الاستسقاء كم؟ ركعتان. كذلك صفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، يعني يكبر في الأولى سبع وفي الثانية خمس كصلاة العيدين، وجاء هذا في حديث ابن عباس عند أبي داود وصححه الإمام النووي وكذلك صححه الإمام الترمذي، قال فصلى كما يصلي العيدين غير أنه لم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخطب في صلاة الاستسقاء. إذن هذه صفتها. كذلك يجهر فيها على مذهب الإمام، على مذهب الجمهور، الجمهور يرى أن صلاة الاستسقاء يجهر يجهر فيها لأدلة طويلة في هذا الباب. هذا خلاصته. يبقى الآن صلاة الاستسقاء مسنونة ولها صفتان، الصلاة المعروفة وكذلك لها صفة أخرى وهي الدعاء، كذلك يستسقي الإنسان على المنبر ويكتفي بصلاة العيد بصلاة الجمعة، أو يخرج فيستسقي ويدعو، أو يدعو كل إنسان وحده، كل هذه الصفات نص عليها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. يقولها هنا باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج، يعني خرج من المسجد إلى مصلى المسلمين ليستسقي. قال حدثنا أبو نعيم، من أبو نعيم؟ الفضل ابن دكين. قال حدثنا سفيان، أبو نعيم عن سفيان، يبقى من؟ سفيان هو الثوري، أحسنتم. قال عن عبد الله بن أبي بكر، من؟ ابن محمد بن عمرو بن حزم. عن عباد بن تميم عن عمه، من عمه؟ عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد، نعم. قال قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه، يعني جعل طرف الرداء الأيمن على كتفه الأيسر، وجعل الطرف الأيسر على كتفه الأيمن، وتعليل هذا تحويل الحال، يعني يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول الحال من سيء إلى حسن. قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وجه إدخال هذه الترجمة في باب الاستسقاء هو جواز الدعاء في هذه الايه في هذه الصلاة، لأنه كما سوف يأتي في هذه الأخبار لما دعا على أهل الشرك بأنهم تصيبهم سنين كسن يوسف، دل هذا بطبيعة الحال من باب أولى على جواز الدعاء لأهل الخير بالإيه؟ بالرخاء ونحو ذلك والسقيا. هذا وجه هذه الترجمة في هذا الباب، وجه هذه الأحاديث. قال دعاء باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. حدثنا قتيبة. قتيبة من؟ قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء شيخ الأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه يروى عنه بواسطة. قال حدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذه سلسلة معروفة، من يعرف بها؟ أبو الزناد عبد الله بن زكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. سلسلة معروفة مشهورة عن أبي هريرة جاءت بها مئات الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف، يعني اجعلها سبع عجاف، اجعلها سبع عجاف. هذا هو محل الشاهد، أنه دعا على أهل الشرك بالجد، فدل بمفهومه على جواز الدعاء لأهل الخير بالسقيا. قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبي: هذا كله في الصبح، يعني كان هذا الدعاء كله في الصبح. هذا لا يؤثر كثيرا في لا يؤثر كثيرا في الحكم، لكن الشاهد علمناه لماذا صيغت هذه الترجمة ولماذا صيغ هذا الحديث، هذا شاهده. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير. جرير من؟ عثمان بن أبي شيبة أخو من؟ ها؟ أخو أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا جرير من؟ ابن عبد الحميد. ومنصور منصور ابن المعتمر. وابي الضحى مسلم ابن صبيح. أحسن. قال عن مسروق. من مسروق؟ ابن الأجدع. تلميذ من مسروق؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: كنا عند عبد الله بن مسعود، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، لما رأى أن الناس يتأخرون في الإيمان ويتأخرون في الخير ونحو ذلك، فماذا فعل؟ قال: لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة، يعني قحط وجد. دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء، يعني استأصلت كل الخيرات التي عندهم، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيفة، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى دخانا، فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب. هذا خلاص، فادع الله لهم، هذا آخر كلام من؟ أبو سفيان. يقول ابن مسعود: قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة، يقول ابن مسعود، فالبطشة يوم بدر. هذا تأويل من؟ ابن مسعود. فالبطشة يوم بدر، هذه البطشة الكبرى، يعني الإطاحة بأهل الشرك. وقد مضت، وقد إيه؟ وقد مضت الدخان، وقد مضت الدخان، يعني مضى الجوع، مضى هذا ليه؟ هذا الجوع، هذه السنين مضت. هذا تأويل أيضا من؟ ابن، يعني الدخان كأنه الدخان الذي كانوا يرونه من كثرة جوعهم، وطبعا هذا تأويله، لكن سمى تأويلات أخرى رحمك الله. والبطشة، قال: مضت الدخان والبطشة، يعني القتل، يعني القتل يوم بدر، هذا مضى. واللزام، واللزام فسوف يكون لزاما، وهذا ما حل بهم يوم بدر. قال: وآية الروم، غلبت الروم، يعني يقصد أن كل هذه الأشياء مضت، كل هذا الذي جاء في القرآن، البطشة وكذلك الدخان واللزام وآية الروم، كل هذا حدث وانقضى. وهذا تأويل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وثم تفسيرات أخرى لهذا الباب. ما نريده الشاهد أنه قال اللهم سبع كسبع يوسف، دعا على أهل الشرك، فدل بمفهومه على إيه؟ على أنه يدعى لأهل الخير. قال باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. وفي عند الأصيل ونحو قحطوا هكذا بالضم. حدثنا عمرو بن علي هذا ابن بحر الصيرفي قال حدثنا أبو قتيبة. من أبو قتيبة؟ أبو قتيبة الخراساني. لا، أبو قتيبة الخراساني قال حدثنا عبد الرحمن، اسمه كنيته حدثنا الأشهر يعني، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض وأبيض كلاهما صحيح، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال ثمال مسلسة ثمال 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 اليتامى عصمة أو عصمة أو عصمة للأرامل. هذا قيل في النبي صلى الله عليه وسلم. الترجمة سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ثم سق هذا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه صلى الله عليه وسلم. ثمال اليتامى يطعم اليتامى عصمة مانع للأرامل يعني يمنعهم مما يضرهم، يستسقى به صلى الله عليه وسلم. إذن تطلب سقيا، إذن هم يطلبون منه ليه؟ يطلبون منه السقيا. وهذا يقوله ابن عمر كالمقر لهذه الأبيات التي قالها أبو طالب. علمتم الشاهد؟ يستسقى بالنبي، إذن يطلب منه ليه؟ يطلب منه سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، كناية عن كثرة المطر. يعني الميزاب معروف الذي تجمع المياه وتسقط من خلاله، هذا الميزاب يعني كأنه يجتمع كناية عن كثرة المطر. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. حدثنا الحسن بن محمد هذا الزعفراني، صاحب من هذا؟ من أصحاب من الحسن بن محمد؟ من أصحاب الإمام الشافعي معروف. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله ابن المثنى، لا قال حدثني أبي عبد الله أبي عبد الله ابن المثنى نعم، عن سمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقونا. إذن يطلبون السقيا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معروف ومشهور، وكثير من أتباع المذاهب الأربعة أغلبهم يأخذون بظاهر هذا الحديث ويقولون بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بل التوسل بالصالحين. وفهم شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن قول عمر أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس، يعني طلب منه أن يستسقي بهم يصلي بهم ويدعو لهم. وقوله وإنا نتوسل إليك بعم نبينا يعني هذا توسل بدعاء العباس، وهو جائز، هذا من أنواع التوسل الجائز، وهو أن تتوسل بدعاء الصالحين، يعني يدعو لك رجل صالح تظن به خيرا ونحو ذلك فتطلب منه أن يدعو لك عند الله تبارك وتعالى، وهذا شيء إيه؟ وهذا شيء جائز، هذا توسل بدعاء العباس كما كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام هذه مسألة طويلة واختلف فيها العلماء على مذهبين بين أهل السنة والجماعة نسمى خلاف بين أهل السنة والجماعة أنفسهم في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم من عدمهم. وشيخ الإسلام وغيره يمنعون هذا. بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. فالشاهد أنهم كانوا يطلبون السقيا. هذا فهم الإمام البخاري. هذا فهم الإمام البخاري أنهم ما كانوا يتوسلون إلا بمعنى طلب الإيه؟ طلب الدعاء من النبي لهم، صح؟ هذا فهم الإمام البخاري. لم يفهم الإمام البخاري من هذا السياق أنهم يتوسلون بالمعنى المعروف التوسل إليه الذي يبحث في هذا الباب. إذن يجوز للناس أن يطلبون من الإمام أن يستسقي بهم. قال باب تحويل الرداء في الاستسقاء. طبعا أحاديث الاستسقاء الثابتة الصحيحة التي على شرط الإمام البخاري ليست بكثيرة، ولهذا تجد أن الإمام البخاري يعيد ويكرر كثيرا أخبار واحدة يأخذ منها ما يريد من فقه. هنا يقول تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق وقال حدثنا وهب. من إسحاق؟ ابن راهوية. ابن راهويه ولا راهوية؟ راهوية ولا راهويه؟ الاثنين. أهل الحديث يقولون راهوية ما يقولوش راهويه، أما النحاة يقولوا إيه؟ راهويه سيبويه كله بقى ماشي. لكن إحنا كما قال الإمام السيوطي في التدريب راهوية، هذا هو الصحيح. لماذا رجحنا هنا أنه إسحاق بن راهوية مع أنه ممكن يكون إسحاق مين؟ ممكن يكون إسحاق بن منصور. ممكن لا، إسحاق بن منصور لم يخرج له ليه؟ لم يخرج له الإمام البخاري. صاحبنا هذا وهب. وهب من طيب؟ لا مش وهب. لا وهب بن منبه. فين وانت فين؟ ها؟ وهب بن جرير. ما هو مش أي وهب بقى. ديها وهب بن منبه. لا وهب بن ايه؟ هذا وهب بن جرير. لأن وهب بن منبه هذا بيروي عن من؟ بيروي عن أبي هريرة، ده فوق ده خالص. لكن وهب هذا هو وهب بن جرير. عشان تحدد إسحاق الآن كيف تفعل؟ لأن شيوخ إسحاق قصر، شيوخ الإمام البخاري اسمهم إسحاق كذا واحد، صح؟ تعود الآن لا تستطيع أن تحدد من إسحاق من خلال الإمام الإيه؟ الإمام البخاري. تذهب إلى من؟ وهب. وهب بن جرير له شيخان، إسحاق بن إيه؟ منصور وإسحاق بن راهوية. إسحاق بن راهوية أخرج له الإمام البخاري يعني رواية إسحاق بن راهوية عن وهب رمز لها في تهذيب الكمال بالخاء يعني البخاري، والميم يعني مسلم، والسين يعني النسائي في السنة في المجدبة. خلاص يبقى ممتاز. تعال نشوف من الآخر. إسحاق ابن منصور الكوسج، وهذا لم يخرج له في الصحيحين، وإنما أخرج له إسحاق بن راهوية عن وهب بن جرير. إسحاق ابن منصور عن وهب بن جرير هذه عند الترمذي والنسائي. فعلم من هذا يقينا أن صاحبنا هذا من؟ إسحاق ابن راهوية. كويس. لماذا؟ عارف في إشكال ليه احنا بحثنا البحث ده كله؟ لأن إسحاق هنا لم يقل أخبرنا. عارف لو إسحاق قال أخبرنا كنا أغلقنا الباب، ما بحثناش أصلا. يعني إذا قال إسحاق أخبرنا يبقى إسحاق من؟ لا ابن راهوية على طول. إذا قال أخبرنا فهو ابن راهوية، لأن إسحاق ابن راهوية لا يروي إلا بالإخبار. لكن هنا قال حدثنا، وممكن يكون ده من تصرف الإمام البخاري رحمه الله، ممكن يكون من تصرف من النسخة ونحو ذلك. كويس. قال حدثنا وهب، وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر، هذا ابن عمر بن حزم، عن عباد بن تميم هذا الأنصاري، عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. ظاهر جدا في الترجمة، وأن قلب الرداء ده كناية عن إرادة تحول إليه، تحول الحال من الجدب إلى الرخاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. من علي بن عبد الله؟ ابن المديني. قال الإمام البخاري علي فهو علي ابن المديني حية الوادي. وإذا روى عن سفيان فهو سفيان من؟ ابن عيينة دائما لا نقول الثوري. قال حدث قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. ظاهر جدا. قال أبو عبد طبعا صلى ركعتين فيه رد على أبي حنيفة. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أبو عبد الله البخاري يقول تعليقا لإمام البخاري كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. إذا مقصد الإمام البخاري أن الإمام ابن عيينة يرى أن عبد الله هذا هو صاحب الإيه؟ عارفين رؤية الأذان؟ صاحب رؤية الأذان رأى رجل يطوف ونحو ذلك وأخذ منه ناقوس إلى آخره. فيرى ابن عيينة أن عبد الله ابن زيد ابن عاصم هو الإيه؟ هو الآخر المازني كلاهما واحد. هو روي هذا الحديث حديث الإسقاء لكن هذا ليس بصحيح. صاحب الأذان عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه هذا صاحب رؤية الأذان فهما صحابيان وهذا تعليق نفيس وجيد من إمام البخاري. قال باب الاستسقاء في المسجد الجامع. هل يجوز الاستسقاء في المسجد ولا يخرج الإنسان إلى المصلى أم ماذا؟ هذا الحديث الذي نقرأه هو عمدة كتاب الايه؟ كتاب الاستسقاء حديث أنس. قال حدثنا محمد قال أخبر طبعا الإمام البخاري إذا قال محمد هذا فيه إشكال كبير أم لا؟ كثير جدا. لكن أبو ضمرة يجعلنا نقول أن محمد هذا ابن سلام البيكندي. محمد هو ابن سلام البيكندي. قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم وجاه المنبر يعني اتجاه المنبر في مقابلة المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فاستقبل أي الرجل هذا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم قائما وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل أي الطرق فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه لم يزد على هذا رفع يديه فقال اللهم اسقنا. الآن رفع يديه إذن رفع يديه لليه؟ للدعاء. يبقى الآن في صلاة الاستسقاء استثناء لما رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل على المنبر يدعو فقال قبح الله هاتين اليدين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في دعائه إلا هكذا وأشار بسبابته. فهل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار بالسبابة؟ هذا لا ليس بصحيح فهم ليس بصحيح لأن رفع اليدين غير الإشارة بالسبابة هذه غير ليه غير الأخرى. ففي صلاة الاستسقاء يجوز أن يرفع ليه اليدين يرفع اليدين. طيب إذن استثناء من قبح الله هاتين اليدين ونحو ذلك هذا الزمن. فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا. هذا إحدى صفات صلاة الاستسقاء الدعاء فقط اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة في بعض الروايات ولا قزعة كلاهما صحيح ولا شيئا وما بيننا وبين سلع يعني جبل بالمدينة من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس يعني ضخمة فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستا يعني ستة أيام ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله أي الرجل فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني حولنا، ولا تنزل على بيوتنا ولا على طرقنا فنهلك. اللهم على الآكام، أكوام التراب المجتمعة، والجبال، يعني رؤوس الجبال كما سوف يأتي في بعض الروايات وفي بعض النسخ عند الأصيل وغيره، والآجام، وهي رؤوس الجبال أيضا، جبال أو مثل الجبال المنبسطة، والضراب، جبل لكنه منبسط، مرتفع لكنه منبسط، ممكن يكون زي اللي بنسميه اليوم هضبة مثلا، والأودية، الوادي معروف، ومنابت الشجر، يعني أصول الشجر تشربها الأرض. قال: فانقطعت وخرجنا نمسي في الشمس. قال شريك، شريك بن عبد الله الروض: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث فوائد كثيرة: استسقى على المنبر، اكتفى بصلاة الجمعة، اكتفى بالدعاء فقط في الاستسقاء، رفع يديه على المنبر بالهيئة المعروفة، جواز كلام الخطيب على المنبر إذا كان ثم حاجة للناس، ونحو ذلك من الفوائد. لكن ما نريده كذلك صلاة الاستسقاء في المسجد، وأنه لا يشترط الخروج إلى المصلى، وأنها سنة أيضا. إذن باب هذا الباب الذي بوب عليه بقوله عليه رحمة الله باب الاستسقاء في المسجد الجامع. وقال المسجد الجامع ليه؟ يعني المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة، هذا هو المقصود. أما المساجد التي لا تقام فيها صلاة الجمعة فلا يسن حينها. قال: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، غير مستقبل القبلة. الآن هذا الحديث حفظتموه، سوف يكرره ويأخذ منه أحكامه. الحكم الأول الذي أخذه الإمام البخاري هو إيه؟ هو الاستسقاء في المسجد. يريد حكم آخر الآن، ولهذا من جميل صنيعك مع الإمام البخاري هو إن أردت فقه خبر من الأخبار تتبع أطرافه، ائتي بالحديث تجد في أخرياته أول حديث، ائتي بأول موضع تجد للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عزى لك بقية المواضع، عد إلى كل هذه المواضع تستخرج فوائد فوائد هذا الحديث وفقه الإمام البخاري في هذا. وده مشروع عمر، يعني إذا أردت فقه الإمام البخاري فافعل مع كل أحاديث صحيح البخاري بهذه الطريقة، تستخرج فقه الإمام البخاري. الإمام البخاري مثل الشافعي، مثل أحمد، له فقه خاص وله اجتهاد خاص به رحمه الله. فهنا يقول: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. يبقى يأخذ من حديث أنس حكمين: الحكم الأول جواز الاستسقاء في صلاة الجمعة، الحكم الثاني أنه لا يشترط في الاستسقاء أن تتجه وأنت على المنبر إلى القبلة، ولكن في وجاه الناس. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر هذا المدني عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرجل قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما مر في السماء من سحاب ولا قزعة ولا بيننا وبين سلع، قلنا سلع جبل، من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستة. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. قال: باب الاستسقاء على المنبر، يبقى الآن الاستسقاء في المسجد الجامع، الاستسقاء في صلاة الجمعة، الاكتفاء بالدعاء وعدم التوجه إلى القبلة، ثم الاستسقاء على المنبر نفسه ولا يشترط أن ينزل إلى القبلة ونحو ذلك. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مصرهد أبو الحسن البصري، قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله عن قتادة عن أنس. من يتذكر أحاديث قتادة، تقسيم أحاديث قتادة؟ تفضل. يعني قول لي حديثه على كم قسم؟ ماشي، يبقى حديثه على قسمين. إذا صرح بالتحديث فخبره مقبول ما لم ينكر أو نحو ذلك. والقسم الثاني إذا 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 دلس فعلى قسمين. ماشي، تقبل إذا روى عنه شعبة أو كان في الصحيحين أو صحيح ابن حبان، أحسن، أو عن شيوخ الذين أكثر عنهم، ولا تقبل إذا كانت في غير ممتاز جدا. هذا طبعا يقال في أغلب المدلسين، أغلب المدلسين على هذا. نعم. قال عن أنس قال بينما، طب هنا عن أنس ده مستثنى لأنه فين؟ في الصحيحين. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، هذا الشاهد، هذا الشاهد لأنه يخطب إذن كان على المنبر، يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر، يعني انقطع المطر، فادعوا الله أن يسقينا، فدعا قال فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، يعني من كثرة المطر، فما زلنا ننطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. طبعا هذا السياق سياق من سياق قتادة، السياق الآخر كان سياق من شريك، لكن هنا شريك سياقه أتم من إيه؟ من سياق قتادة. قتادة اختصر الحديث اختصارا شديدا. إذن الشاهد أنه كان على المنبر. قال باب من أنه كان يخطب الجمعة، إذن كان على المنبر. قال باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، يعني لا يصلي، لأن بعض الناس يقول طيب استسقى على المنبر وماذا؟ وصلى، صلى بقى صلاة الاستسقاء. لا، هذا الحديث ظاهره أنه اكتفى بصلاة الجمعة لم يصل استسقاء، وإنما الاستسقاء كان في الايه؟ في الدعاء فقط. قال باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، حدثنا عبد الله بن مسلمة، هذا من الخعنبي، راوية مالك، عن مالك، مالك بن أنس من مضر الهجر، عن شريك بن عبد الله عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل وتقطعت السبل، فدعوا أو فدعا، يعني في بعض الايه؟ في بعض فادعوا الله، وفي الأصل عندي فدعا فمطرنا، وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال تهدمت البيوت من كثرة المطر، وتقطعت السبل يعني الطرق قطعت لا نستطيع أن نعبر، وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها، فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت يعني زالت عن المدينة انجياب الثوب. اكتفى بالصلاة، صلاة الجمعة في هذا الحديث وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي غير صلاة الايه؟ غير صلاة الجمعة فقط، ولم يذكر أنه صلى صلاة الصلاة وصلاة الجمعة. قال باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر، حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثنا أو حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أهلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا أو فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت يعني زالت عن المدينة انجياب الثوب. الدعاء إذا تقطعت السبل ظاهر جدا في هذه الترجمة. قال: باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. طبعا هذا الباب يقولون أن الإمام البخاري يرد فيه على أبي حنيفة، يرد فيه على إيه؟ على أبي حنيفة، على أصحابه. طبعا أصحاب الإمام أبو حنيفة لهم مناوشات مع صحيح البخاري، وهناك من تتبع تراجم الإمام من الأول إلى الآخر في التراجم الخاصة التي رد فيها على من؟ على أهل الرأي. هناك من تتبع هذا، فهذه الترجمة من هذا الباب. قال: باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. يعني يقول هذا دليل من قال أنه إيه؟ وكأنه قال يعني تكلفا، من قال إن النبي لا يصلي صلاة الاستسقاء ولم يحول رداءه ولم يفعل هذه الأشياء. قال: حدث، ده طبعا مش دليل على أن الإمام البخاري يختار مثل هذه الترجمة، والآن في معرض ليه ذكر أدلة المخالف تنبه. قال: حدثنا الحسن بن بشر الكوفي قال: حدثنا معافى بن عمران الموصلي عن الأوزاعي عبد الرحمن عن إسحاق بن عبد الله هذا بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلك المال وجهدا، هكذا قال، وجهدا العيال، فدعا الله يسقي أو يستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. هذا سياق حديث من؟ إسحاق بن عبد الله عن أنس، فلم يذكر هذا الشيء، يعني قصر بالحديث. لكن عندنا أصحاب أنس رووا هذا الخبر عنه أم لا؟ عندنا شريك وعندنا قتادة ذكروا هذه الأشياء، فلا نأخذ بعض الكتاب ونكفر به ببعض. يبقى كأن أبو بخاري يقول هذا دليل أبو حنيفة على عدم الصلاة وعدم التحول، كأنه يرد عليه بما مر من إثبات الصلاة وإثبات التحويل. قال: باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم أو ليستسقي لهم لم يردهم أو يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال: أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال. فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله، فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت يعني زالت عن المدينة انجياب الثوب. قال: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، يعني هل هذا جائز أم لا؟ إذا جاء أهل الشرك قالوا استسقوا لنا واخرجوا ونحو ذلك، هل نقبل منهم؟ قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان، حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مصر، كل هذا مر. قال: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة يعني حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بالصلة والرحم، وإن قومك هلكوا، فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. هذا كلام من؟ ابن مسعود، تأويله كما مر معنا. قال: وزاد أصباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيس فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسوق الناس هكذا بالضم، فسوق الناس حولهم، يعني الناس كمان من حول المدينة سوقوا من هذا ليه؟ من هذا المطر. يبقى فيه جواز يعني الاستسقاء بسبب القحط الذي وقع، حتى لو طلب أهل الشرك هذا لا بأس بالخروج لينتفع أهل الإيمان أولا. يعني ما زال الباب طويل، نقف هنا في صحيح الإمام البخاري ونكمل في كتاب الرفع والتكميل.